No.
هذا الأمر موجود حتى من بدء الخليقة عندما تحدث الله
سبحانه وتعالى عن بدء الخليقة في خلق آدم عليه السلام، فذكر إبليس الذي هو أبو الجن وأصلهم، وذكر أنه خلقه قبل خلق آدم، وبين ما وقع بينه وبين آدم. فالقرآن مملوء بذكر هذا الأمر، فلا بد من الإيمان به. فالإيمان بالجن إجمالاً معناه أن تؤمن أن الجن عالم موجود مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ليس الأمر كذباً ولا مخالفة للحقيقة، ولا مجال لإنكار الجن ولا وجودهم، كما سننبه عليه إن شاء الله. ثم بعد ذلك هناك بعض الأمور التفصيلية، فمنها أن الجن مكلفون. الجن مكلفون بمعنى أنهم يختلفون في هذا عن الملائكة. الملائكة مجبولون على الطاعة، لا تكليف في حقهم، ولهذا لم يرسل إليهم رسول ولم يخاطبوا بأمر ولا نهي. وهنا فائدة عارضة تذكر استطرادا في التنبيه على بطلان وضلال قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الملائكة. فهذا كلام محمله الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وصلوا في الغلو فيه عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه مبعوثا لكل شيء، ولو استطاعوا أن يقولوا إنه مبعوث إلى الجماد لفعلوا. فهذا ضلال في الحقيقة، لأن الملائكة ليس من شأنهم التكليف، ليس من شأنهم الأمر ولا النهي، فلا يصح إطلاقا أن يقال إن هناك رسولا قد أرسل إليهم. هذا يخالف المقطوع به من الدين، في أن الملائكة ليسوا كذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إليهم لوجب بيان هذا بيانا شافيا قاطعا للعذر، ولتواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم أو أمرهم أو نهاهم أو وقع بينه وبينهم ما وقع بينه وبين البشر الذين أرسل إليهم، أو حتى الجن الذين أرسل إليهم، لكن هذا لم يقع إطلاقا. إذن عليك أن تعرف بطلان هذا القول، وأنه لا يسوغ القول به على الإطلاق. إذن الجن مكلفون، يختلفون في هذا عن الملائكة. الجن مكلفون، أرسل إليهم الرسل، وخصوصا إذا تكلمنا على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الجن والإنس. والآيات كثيرة في بيان هذا، وفي بيان أن الجن مكلفون، وأن منهم الطائعين والعصاة، كما قال الله تعالى في ذكر شأنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وفي الآية الأخرى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وبين سبحانه وتعالى أن الجن مأمورون ومنهيون، وأنهم مخاطبون بالتكاليف والتشريعات، وأن منهم نفرا بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعوا إلى القرآن، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث مع الجن وأمرهم ونهاهم. هناك حديث مشهور عند أهل الحديث يسمى بحديث ليلة الجن، هكذا يسمى عند أهل الحديث. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من الأئمة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيه ذكر القصة لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن، وكان معه في تلك الليلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأمر ابن مسعود أن يتنحى عن المكان الذي لقي فيه الجن، هذا معنى الخبر. ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ونهاهم. فكان مما بينه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ذكر لهم بعض الأحكام التي تتعلق بطعامهم وشرابهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وكل بعرة علف لدوابكم. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فبين أن هناك أحكاما تتعلق بهم، وأنهم مخاطبون ومأمورون ومنهيون كالبشر تماما. إذن الجن مكلفون، يلحقهم التكليف والأمر والنهي، ومن ثم الثواب والعقاب. فصالح الجن في الجنة وطالحوهم في النار، نفس القضية تماما كما هو موجود مع الإنس. من الأمور التي تتعلق بالجن أيضا ما يتعلق بخلقتهم، فإن الله سبحانه وتعالى خلقهم على طبيعة معينة ذكر منها أشياء، منها أنهم مخلوقون من النار، قال سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفي ذكر شأن إبليس وآدم ذكر أن إبليس احتج على رد الأمر على الله، قال: ماذا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالجن إذن مخلوق ناري مادته النار، ثم بعد ذلك يتنوعون في خلقتهم كما هو معلوم من حالهم بحسب ما يتعرف الإنس على ذلك، فكما هو معلوم منهم يتنوعون في خلقتهم ولهم القدرة على التشكل، وفيهم طبائع كثيرة وأمور كثيرة كما هو معلوم عنهم. والجن أيضا يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، فالجن يأكلون ويشربون كما ذكرنا في حديث ابن مسعود، ولهم الذرية كما قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهم كثيرون جدا لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولهم القدرة على الإتيان بأمور عجيبة خارقة كما ذكر الله تعالى أنه سخرهم لسليمان عليه السلام: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات الآيات. وذكر سبحانه من شأنهم العجيب لما طلب سليمان عليه السلام عرش بلقيس، قال عفريت من الجن إيش أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك إلى تمام الآيات. فالجن لهم قدرة عجيبة على فعل الأشياء، لهم القدرة على الانتقال السريع، لهم القدرة على الأفعال، على الطيران، على تحريك الأشياء إلى غير ذلك من أمور كما ذكره العلماء. والحاصل على كل حال يعني جامع القول في هذا الباب أن الجن كالإنس إلا ما دل الدليل على افتراقهما فيه، الجن كالإنس إلا ما دل الدليل على افتراقهما فيه. طبعا تحت كلمة الدليل هناك بعض الأشياء التي تعرف مثلا بالممارسة والتجربة والمعرفة، فالعلماء تكلموا في أحكام الجن بحسب ما عرفوه، بحسب ما عرفوه من الأدلة الشرعية من الواقع الملموس، لأن الجن كما سنعرف يتسلطون على الإنس بالأذى بالصرع والمس ويستعملون في السحر، فلا شك أنه يقع بينهم وبين أوليائهم كلام، ويقع بينهم وبين المعالجين والرقاة كلام، فيتعرفون من خلال ذلك على أحوالهم، ما صدق منها وما كذب هذا أمر آخر، لكن هناك أمور معروفة في الجملة تكلم بها العلماء، ومن أشهر من تكلم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن له تجربة طويلة في هذا الباب وتحدث في هذا الأمر حديثا مطولا، بل من العلماء من أفرد أحكام الجن بالتأليف ما يتعلق بهم في أمورهم. تمام، إذن هناك أشياء تعرف عنهم بالتجربة. طيب، ما معنى التجربة؟ والأصل أنه عالم غيبي ليس لنا علاقة ولا صلة به. المقصود بذلك عندما يتسلط الجن على الإنس بالأذى، وعندما تكلم السحرة في هذا الباب وعرف هذا عنهم بالمعرفة والتجربة، فإن هذه أشياء تدرس والله المستعان، والسحر علم كما نتعلم وكما نعرف جميعا. فالحاصل أن هناك أشياء تعرف عن هذا العالم بالتجربة من خلال الأمر الذي شرحته لكم، والدليل الشرعي بطبيعة الحال فوق كل شيء. فإذا دل النص الشرعي على أمر يتعلق بالجن فإنه يتلقى بالقبول ويقال به في شأن هذا العالم. ينبغي أن يعرف أن الكلام في الإيمان بالجن لا يكاد يخالف فيه أحد من المنتسبين إلى القبلة، لا يكاد يقول أحد من أهل البدع بإنكار وجود الجن مثلا، هذا لا يكاد يقع. حتى المعتزلة الذين أنكروا السحر ومن أنكر بعد ذلك المس والصرع ومن تعدى إلى الحسد كلهم مسلمون بأن الجن موجودون، لأن النصوص ناطقة بذلك لا تقبل تأويلا، وإنما أنكر من أنكر أمورا أخرى كالسحر والمس وما أشبه ذلك، إلا من انحرف من العصريين. طبعا هذا لم يكن موجودا في زمن المؤلف رحمه الله. من انحرف من العصريين الذين أنكروا هذه الأشياء، وحقيقة أمرهم الإيمان بالمحسوسات، وقد سمعت أنا شخصيا بعض من كلامهم في جامعة الأزهر والله المستعان يدورون حتى على إنكار الملائكة، يعني ينتهي بهم القول في نهاية الأمر إلى أن ينكروا الملائكة، وحقيقة أمرهم لو تتبعته أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. فلو أنهم استمروا على هذا ونسأل الله السلامة والعافية لألحدوا وأنكروا وجود الرب بالكلية والله المستعان. فكأن المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة كتمهيد للكلام على السحر، لأنه تحدث بعد ذلك عن السحر، فالسحر له علاقة وثيقة بالجن، فلا بد أن تؤمن ابتداء بوجود الجن، لأن الإنسان إذا آمن بالجن بوجودهم يعني فإنه لا مجال بعد ذلك لإنكار السحر، ليس هناك مانع شرعي ولا عقلي من ذلك. إذا كان الجن موجودا وإذا كانت له أفعال وقدرات، فما المانع أن يتسلط على الإنسان بالأذى؟ ليس هناك مانع شرعي ولا عقلي. فإذا آمن الإنسان بوجود الجن وما يتعلق بهم فإنه بعد ذلك لا بد أن يؤمن بوجود السحر ويصدق. نعم. تفصل إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، فإن هذا هو الموضع الأليق بها إن شاء الله تعالى. والذي يعنينا في هذا الموضع أن نتكلم على حكم السحر وعلى بعض الأشياء الأخرى التي تتعلق به. فالسحر موجود، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقد أهل السنة والجماعة أن السحر موجود وأنه حق وواقع، ليس كذبا وليس تخييلا كله، وإنما منه التخييل الذي ليس فيه أثر مادي حقيقي، ليس فيه قلب للأعيان مثلا ولا ما أشبه ذلك، ومنه ما فيه الأثر المادي المحسوس بالمرض والمس والقتل في بعض الأحيان، فهذا كله واقع وموجود. فأهل السنة يعتقدون وجود السحر كما نطقت به النصوص في الكتاب والسنة. والسحر كفر على حسب التفصيل الذي ذكره المؤلف هنا، وهذا التفصيل هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال إن وصف ما يكفر به فإنه يكفر وإلا فليس بكافر، يعني أنه ينظر في حقيقة السحر، فإن كانت حقيقته تنبني على كفر إذا كان يستعين بالجن ويتقرب إليهم ويصرف إليهم العبادة من دون الله تعالى فهذا كفر، وأما إذا كان لا يفعل ذلك وإنما يستعمل بعض المواد والأدوية وما أشبهها في أذية الناس فإن هذا ليس بكفر. وهذا التفصيل صحيح في حد ذاته ولا يتعارض مع إطلاق القول بأن السحر كفر، لأن إطلاق القول بأن السحر كفر مبني على الواقع، فإن واقع الأمر أن السحر يستعمل فيه الجن لا يكاد يقع إلا بذلك، ولا يستعمل الجن إلا إذا تقرب إليهم الإنس، لا بد أن يتقرب إليهم بعبادة لا بد أن يرتكب شيئا من المكفرات، لا بد أن يهين المصحف مثلا كما هو معلوم. فبناء على ذلك أطلق جمهور أهل العلم أن السحر كفر بالنظر إلى الواقع، وليس هناك اختلاف حقيقي في هذه المسألة. وقد خالف في مسألة السحر المعتزلة، فإنهم زعموا أن السحر كله تخييل، زعموا أن السحر كله تخييل، بمعنى أنه ليس فيه تأثير، ليس هناك تأثير للسحر، ليس هناك تأثير بالمرض ولا المس، وليس للجن أن يتسلط على الإنس بالأذى، فضلا عما فوق ذلك من قتل أو ما أشبه هذا. فالمعتزلة ينكرون هذا كله ويدعون أن السحر كله تخييل لا حقيقة له. واتبعوا المتشابه في قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فجعلوا السحر كله كذلك. وجمع الرد عليهم في أمرين: الأمر الأول نص الآية في سورة البقرة في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية. موطن الشاهد أنه ذكر أن السحر يتعلم، أنه علم وأنه يتعلم، فهذا يدل على أن له حقيقة وتأثيرا. ثم إنه ذكر أنه يؤدي إلى التفريق بين المرء وزوجه، وأي تأثير أظهر من هذا؟ فهذا يدل على أن السحر يؤثر ويفعل فعلا حقيقيا. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني دليل الواقع، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا ينكر المس، ينكر مثلا أن الجن يمس الإنسي ويصرعه ويدخل فيه إلى ما أشبه ذلك، فقال يا بني يكذبون، ها هو ذا ينطق على لسانه، يعني نظر إلى ماذا؟ إلى الواقع. معلوم أن الممسوس في كثير من الأحوال ينطق الشيطان على لسانه. طيب هذا الذي يتكلم من هو؟ ومعلوم أن الصوت مختلف، ومعلوم أن الإنسان بعد ذلك إذا أفاق لا يتذكر شيئا مما قال ولا يعي ما وقع، فكيف يفسر هذا؟ فدليل الواقع شاهد على وجود السحر وأنه يتسلط على الإنسان. وكما قلت في الكلام منذ قليل، إذا آمن الإنسان بوجود الجن فليس هناك مانع شرعي ولا عقلي من تأثيرهم على الإنس. أين في أدلة الشرع أن الجن محجوبون عن الإنس، بمعنى أنه ليس لهم تسلط عليهم إطلاقا؟ أين هذا في الأدلة الشرعية؟ هذا لا وجود له. إنما ذكر الله تعالى أن الجن موجودون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ذكر أنهم يوسوسون، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهل هذا يدل على أن الجن بينهم وبين الإنس مثلا برزخ أو حاجز، أو أن الله تعالى منعهم عن التسلط على الإنس مطلقا؟ هذا لا وجود له في الأدلة الشرعية. إذن ليس هناك مانع شرعي وليس هناك مانع عقلي. ما الذي يمنع ذلك عقلا؟ إذا كان هناك مخلوق موجود، ما الذي يمنع عقلا أن يستطيل على مخلوق آخر بالأذى؟ فليس هناك موانع. فإذا انضم إلى ذلك دليل الواقع فضلا عن دليل الشرع، فإنه لا بد من التسليم بهذا الأمر. نعم. وهكذا لا فيش اختلاف في النسخ. طيب عندي ويجتنبونه، ويجتنبونه ويوجبون به الحد. وقوله وينجسونه له وجه، له وجه. نعم.
قال ورد المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات، وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتى واجبا، ويأمرون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيه، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك
والارتفاع كله منصوب، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه مسائل سلوكية. وكما ينبه عليه دائما في كتب الاعتقاد، فإن الوجه في ذكر المسائل الفقهية قوة أدلتها لدى مؤلف الكتاب بحسب اجتهاده. وذكرنا من قبل أن القاعدة في ذلك أنك تنظر في المسألة نفسها في أدلتها وفي كلام العلماء فيها، فإذا تبين في المسألة المعينة أن القول فيها كما قال المؤلف المعين في باب الاعتقاد، وتبين أن الخلاف فيها غير معتبر، فنعمل بذلك. وأما إذا تبين خلاف هذا، إذا تبين في المسألة أن الخلاف فيها معتبر، فضلا عن أن القول الذي قد ينصره المؤلف يكون مرجوحا، ففي هذه الحالة نقول هذا اجتهاد من صاحب الكتاب وليس ملزما لغيره. هذا بالنسبة للمسائل الفقهية. وأما المسائل السلوكية والأخلاقية فكما قلنا كثيرا، الغرض من ذلك بيان أن السنة ليست أمورا نظرية فقط، وليس ديننا اعتقادا فقط، وإنما ديننا اعتقاد وعمل. فكأن المراد إذا تمسكت بالسنة وعرفت هذه الأصول واتبعتها، فإن عليك أن تعمل بما يوجبها، بما توجبه هذه الأصول من الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة والاستقامة على أمر الله عز وجل. فالسني الحقيقي هو الذي يعمل بعلمه، وهو الذي يتبع الأصل الاعتقادي المعروف أن الإيمان قول وعمل. فكأن الأئمة يشيرون عمليا، يعني كما درست في هذا الكتاب أن الإيمان قول وعمل، فعليك أن تعرف أن هناك أعمالا يجب عليك أن تفعلها، وأن هذا من الإيمان ومن اتباع السنة. المؤلف رحمه الله هنا ذكر مسائل فقهية يطول فيها الكلام وتفصيله في مواضعه من الفقه إن شاء الله تعالى، لكن يلاحظ على مسلك المؤلف رحمه الله أنه قصد التعريض بأهل الرأي والمباينة بينهم وبين أهل الحديث. هذا ظاهر جدا لمن درس هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله، فإن الخلاف في هذه المسائل التي ذكرها هو بين أهل الرأي وأهل الحديث. يعني مثلا مسألة المسكر، قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيرا. الخلاف في هذا بين أهل الحديث وأهل الرأي، لأن أهل الرأي خصوا المسكر بما يتخذ من عصير العنب، وهذا زلة لا يلتفت إليها إطلاقا، هذا قول ضعيف وباطل لا يعمل به، تمام. أما قضية ينجسون، وهذا للفائدة، يعني في نسخكم إذا كان الأمر عندكم وينجسونه فهذا له وجه، لأن القول بنجاسة الخمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، فكأن المؤلف هنا رأى الخلاف غير معتبر، لأن القول بعدم نجاسة الخمر إنما ينقل عن بعض الأئمة كربيعة الرأي والليث بن سعد فيما أذكر، يعني ليس من أصحاب المذاهب المتبوعة، فكأنه لم يعتبر بالخلاف في هذا. نفس القضية، إيجاب قراءة الفاتحة وإتمام الركوع والسجود هذا المسمى بالطمأنينة في الصلاة، وقضية الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، كل هذا الخلاف فيه بين أهل الحديث وبين الحنفية أو أصحاب الرأي. وخلاف الحنفية في جميع هذا لا يعتد به، فاعرف هذا، خلاف الحنفية في جميع هذا لا يعتد به. فالقول كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في جميع هذه المسائل جزما، والخلاف فيها غير معتبر، وتفصيل هذا في الفقه إن شاء الله تعالى. نعم. الإسلام في أصله ولاء وبراء، وكلمة التوحيد في أصلها كذلك، لا إله إلا الله، براء مما سوى الله تعالى من المعبودات الباطلة، وولاء لله عز وجل المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فالإسلام إذن لا يتم ولا يصح إلا بولاء وبراء، فكذلك السنة، ولا يستغرب هذا. إذا كنت تؤمن بأمر معين وتعتقده اعتقادا جازما وتدين أنه الحق، فالفطرة التي فطر الله الناس عليها أنهم لا بد أن يوالوا ويعادوا في سبيل ذلك. فمن وافقك في هذا الأمر فأنت تحبه وتميل إليه وتصحبه وتنصره، ومن خالفك فيه فإنك تبغضه وتتبرأ منه وتجانبه. هذه فطرة فطر الله تعالى الناس عليها. فالقضية في غاية الأهمية، لهذا ينص عليها الأئمة في كتب الاعتقاد. فكأن المراد إذا آمنت بهذه الأصول واعتقدت أنها الحق، فلا بد أن يكون لك موقف ممن خالفها، لأن الخلاف فيها في الحقيقة خلاف في الإسلام، وهذا لا بد أن يعرف. يعني من خالف في أصل من أصول السنة فقد خالف في الإسلام. وعلى سبيل الفائدة يذكر قول من قال من السلف لعله وكيع رحمه الله أو غيره، لما تحدث عن أحد الجهمية في مسألة القرآن فقال: إنه يخالفني حتى في لا إله إلا الله. يقول: أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى، صحيح؟ أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما فسمعه موسى. عرفت هذا؟ فالقضية لا تستهن بها، هذه الأصول العظيمة لا تستهن بها، الخلاف فيها ليس خلافا فرعيا ولا هامشيا ولا جانبيا، وليس خلافا يسع المسلمين أو يعتبر في الدين، إنما هو خلاف لا بد أن يكون منه موقف. فإذا آمنت بهذه الأصول، ما تقدم معنا في الصفات وفي القرآن وفي القدر وفي الإيمان وفي الصحابة وفي غير ذلك من أصول الاعتقاد، فاعلم أن الخلاف فيها لا يسع ولا يعتبر، وأن المخالف فيها مبتدئ ضال نائب عن السنة، لا بد أن يكون لك منه موقف. فإذا كنت تحب الدين حقا وإذا كنت تحب السنة حقا فعليك أن توالي وتعادي عليها، هذه قاعدة الولاء والبراء. وفي كلام المؤلف رحمه الله تطرق إلى مسألة الجدال في الدين، وتفصيل هذا الموضع كما يلي إن شاء الله. المسألة الأولى الجدال في الدين. الجدال في الدين منهي عنه، وقد أطبق الأئمة على ذلك وذكروه في كتب الاعتقاد، والحجة في ذلك الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ويقول تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ويقول تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ويقول تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. وقال تعالى في صفة الكفار: بل هم قوم خصمون. ويقول تعالى أيضا: فلا تضربوا لله الأمثال. نهى عن ضرب الأمثال وهو نوع من الجدال. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ويقول أيضا والحديث في سنن أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: المراء في القرآن كفر. فبموجب هذه الأدلة انعقد إجماع أهل السنة على كراهة الجدال والخصومة في الدين وتحريمه والنهي عنه، وأوردوا ذلك في كتب الاعتقاد. والحكمة ظاهرة من إيراد هذا الأمر في كتب الاعتقاد، لأن الاعتقاد مظنة الجدال والمناظرة، بل ما خالف من خالف في الاعتقاد إلا بسبب هذا، عندما أدخلوا الخصومات في الدين والجدال واعتمدوا على علم الكلام الذي هو في حقيقته جدال، فضلوا والعياذ بالله وانحرفوا عن السنة. تمام. فهذا أيضا من حكمة العلماء في تأليفهم ومن رعايتهم لجانب التربية في التأليف. فكأنه يقول للطالب أو القارئ: انتبه، إذا عرفت هذه الأصول لا تجادل فيها أحدا، لأن الذي يجادلك فيها قد يدخل عليك شبهة، قد يضلك عن الصراط المستقيم، قد يورد عليك إشكالا لا تستطيع أن تجيب عنه، وقد تتأثر به بعد ذلك وتقول إن قوله هو الحق وإن ما تعلمته هو الباطل. واضح؟ فمن حسن التربية ورعاية حال المتعلم أنهم يحرصون دائما على إيراد مسألة الجدال في كتب الاعتقاد، وأنه ليس من الدين ولا من المعتقد أننا نجادل أو نناظر في الدين. وما أحسن كلام السلف الذي وقع فيه أن الجدال يلقي الشك في القلب ويلقي بين الناس العداوة والبغضاء، هذا موجود في كتب السلف وفي كلامهم. فالجدال يلقي الشك في القلب، الجدال بطبيعته يؤدي إلى زعزعة اليقين، المعلومة قد تكون متأكدا منها، فإذا جادلت فيها واستمعت إلى الرأي الآخر كما يقال فإن اليقين لا بد أن يتزحزح، هذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره حتى ولو بنسبة 1% كما يقال، لا بد من هذا. وحتى في مسائل الفقه، في المسائل التي تبنى على الاجتهاد، قد تكون ناشئا على قول لا تعرف سواه وتقتنع بدليله، والمسألة عندك يعني ما شاء الله معلوم من الدين بالضرورة، فإذا وقفت على الخلاف فيها وعرفت كلام العلماء والأخذ والرد وإلى آخره، حصل عندك ماذا؟ تغير، بدلا من المنافحة عن قولك إذا صرت تتقبل أن هناك خلافا. تمام. فهذا يسمح به في الفقه لكن لا يسمح به في الاعتقاد. فمن مفاسد الجدل أنه حتى في أقل الأحوال يخشى على الإنسان أن يعتقد أن في المسألة خلافا. يقول طيب أنا على قولي الذي نشأت عليه مثلا أنا أقول الإيمان قول وعمل، خلاص نعم هذا هو الحق، لكن من قال إن الإيمان قول بلا عمل فهذا سائغ، يعني قول له حظ من النظر. تمام، فهذا من المفاسد العظيمة التي تقع بناء على الجدال ويخشى معها على المسلم لأن القلوب ضعيفة كما هو معلوم. فالجدل يلقي الشك في القلب ولو على هذا النحو الذي ذكرته لكم، يلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وهذه فطرة لا يستطيع أحد أن ينكرها. إذا تجادلت مع أي إنسان في أي شيء فلا بد أن يكون في قلبك منه شيء، حتى لو كان مع الزوجة، وما أكثر ما يقع هذا، صحيح؟ ما أكثر ما يقع هذا، يعني إذا تجادلت مع إنسان في أي شيء في أي مسألة فلا بد أن يقع في قلبك شيء، لأنه خالفك، لأنه لم يوافقك في الرأي، لأنه أورد عليك إشكالا، لا بد من هذا، لا بد أن يجد الإنسان في قلبه هذا. فكيف إذا كان الجدال في الدين، وكيف إذا كان يتعلق بأصول الدين وبلا إله إلا الله؟ فلا شك أن الأمر يختلف، لأن القضية في هذه الحالة كفر وإيمان، المخالف في هذه المسائل منسوب إلى البدعة والضلال وإلى الكفر في كثير من الأحوال، والكافر دمه حلال، أليس كذلك؟ وتطبق عليه أحكام الردة، فالقضية ليست سهلة. فالجدال مفسدته عظيمة جدا، لهذا يعتني العلماء بالتنبيه على هذه المسألة في كتب الاعتقاد. وكما سبق البيان ونبه عليه أهل العلم في مواضع من كلامهم، قضية المناظرة، لأن المناظرة من الأمور التي تدخل في الجدال، لأن المناظرة جدال لا شك في ذلك. فالمناظرة الأصل فيها أيضا النهي، لأنها تشتمل على نفس المفاسد التي ذكرناها، إلا إذا كانت في أمور معينة قلت فيها المفسدة أو انعدمت أو بعدت وكانت المصلحة فيها أكبر. فالقضية في هذا الباب مبنية على المصالح والمفاسد. وشيخ الإسلام يقول الجدال كجنس منقسم، يعني الجدال منه ما يحمد ومنه ما يذم، وتصديق هذا في القرآن، وجادلهم بالتي هي أحسن، صحيح؟ فمن الجدال نوع يطلب في موضع معين تؤمن فيه المفسدة وتتحقق فيه المصلحة، لأن جنس الجدال عبارة عن مقابلة حجة بحجة، صحيح؟ هذا هو جنس الجدال. عندما أتجادل معك في شيء بمعنى أنني أستمع منك إلى شيء وأرد عليك بشيء، هذا هو الجدال، صحيح؟ فقد يحمد في بعض المواضع، ووقع من الأنبياء لأقوامهم في بعض الأحوال، صحيح؟ من ذلك مثلا مجادلة إبراهيم للملك عندما قال له ماذا؟ أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب هذا جنسه جدل، صحيح، لكنه جدل محمود، جدل بالتي هي أحسن، تمام. والله تعالى هكذا قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي الآية الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا موجود. والأئمة استعملوا جنس الجدال في بعض الأحوال كما هو معلوم في ردود السلف كرد الإمام أحمد على الزنادقة وغير ذلك. إذن القضية يفرق فيها كما أقول دائما بين الأصل والاستثناء، الأصل والاستثناء. فالأصل أن الجدال منهي عنه في الموضع الذي ذكرته في الكلام للمفاسد التي ذكرتها، فلا يجوز للمسلم أن يتعرض للجدال ابتداء، ولا يجوز له أن يستشرف له، فضلا عن أن يكون دينا له، يعني المسألة تنتقل إلى صورة أخرى في الحديث عن الذين اعتبروا الجدال دينا، يعني جعلوا الأصل هو الجدال، جعلوا الأصل هو العقل، خذ وهات، تمام. هذه طريقة الأشاعرة والماتريدية الذين أرادوا أن ينصروا السنة ولكن بالجدل والكلام، فهذه صورة أخرى يشتد فيها النكير. لماذا؟ لأنهم جعلوا الكلام أصلا، لم يجعلوا الأصل الأدلة الشرعية، وإنما جعلوه الكلام والجدال، تمام؟ فهذه كلها أحوال ينهى فيها عن الجدال، إذا كان الجدال أصلا في الدين، إذا كان أصلا في إقامة الحجة أو بيان الحق، إذا تعرض له المسلم ابتداء، إذا استشرف له، إذا تعرض لأهل البدع يكلمهم ويناقشهم ويناظرهم، كل هذا ينهى عنه، وهذا هو الأصل لا شك. وأما في بعض المواضع الأخرى التي تؤمن فيها هذه المفاسد وتكون المصالح فيها أكبر فإن الأمر يختلف. فأجاز العلماء المناظرة مثلا في مسائل الفقه، في مسائل الفقه إذا كانت بقصد إصابة الحق، وإذا كانت بالرفق وبالتي هي أحسن، وهذا لم يزل واقعا حتى عند الصحابة رضي الله عنهم، له أمثلة معروفة فيما بين الصحابة، ولم يزل موجودا عند العلماء وألفوا فيه الكتب، فهذا أمر لا بأس به. وأما مناظرة أهل البدع فقد أجازها العلماء في موطن الضرورة، يعني القاعدة في هذا كقاعدة تحليق، كقاعدة إباحة المحرم للضرورة، أن الضرورات تبيح المحظورات، فالأصل في المناظرة التحريم، أبيحت في هذا الموضع للضرورة. فقال العلماء إن المناظرة في هذا الموضع تجوز لمن كان عالما مؤصلا على دراية باعتقاده وعلى دراية باعتقاد أهل البدع حتى يستطيع الرد عليه، وإذا كانت في مقام الضرورة يعني لا يتعرض لها ابتداء ولا يقول تعالوا حتى نناظركم، تمام، كالذين يخرجون هكذا ويقولون نتحدى الشيعة ونتحدى المعتزلة ومناظرات أمام العوام ما شاء الله، هذا كلام فارغ، هذا كلام باطل لا يجوز في دين الله تعالى، واضح؟ فهذا قال فيه العلماء يكون للضرورة، بمعنى أنك لا تستشرف له ابتداء حتى وإن كنت عالما، لكن عند الضرورة، عند الضرورة يعني ماذا؟ مقالة انتشرت بين الناس فيرد عليها، كتاب لأهل البدع انتشر بين الناس يرد عليه، هذا هو موطن الضرورة، لكن مقالة عاف الله الناس منها لا يكاد يطلع عليها إلا أقل القليل، يعني في مثل هذه المناظرات التي تعقد على الفضائيات الناس يسمعون إلى كلام ما سمعوا به ولا آباؤهم، صحيح؟ يعني يكون الواحد منهم في عافية من أمره، ما سمع أن الشيعة يقولون كذا، ما سمع أن النصارى يقولون كذا، وما عرف هذا أصلا، فهو في عافية في دينه والحمد لله، لم تنتشر عنده المقالة حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى إبطال لها. فهذا من الخلل والجهل الذي يقع فيه كثير من الناس. إذن المراد بكلام العلماء أو بقولهم للضرورة هو هذا، الضرورة ما معناها؟ إذا انتشرت البدعة أو عرفها الناس فخشي على الناس من جرائها، فعندئذ يتصدر العلماء لإبطالها، يؤلفون فيها الكتب كما وقع من السلف، يفعلون ما هو مناسب، المهم أن يتصدى للرد على البدع، فهذا هو مقام الضرورة. فإذا كان الأمر كذلك فإن المناظرة في هذه الحالة تجوز، والمناظرة قد تكون كفاحا بين شخصين إذا اضطر العالم إلى ذلك، كما وقع للإمام أحمد في المحنة، فإنه دفع دفعا إلى ذلك، ما كان باختيار منه، وإنما كان أمامه المبتدعة وأمامه الخليفة يكرههم على مناظرته ويكرهه على مناظرتهم، فكان الموطن موطن ضرورة لا اختيار للإمام فيه. وقد تكون المناظرة في صورة كتاب، يعني بطريقة غير مباشرة، كتاب يتعرض فيه للشبهات، الشبهة الفلانية كذا وردها كذا، فهذا من نوع المناظرة لكنه بطريق غير مباشر. فالحاصل أنه لابد من اعتبار المصالح والمفاسد في الموضع الذي يجوز فيه الجدال. المسألة الثانية التي تعرض لها المؤلف في هذا الموضع هي الموقف من أهل البدع. ابتداء يعني لابد من كلام يسير بدون توسع في هذه النقطة، إذا تكلمنا على أهل البدع، الموقف من أهل البدع، طيب من هم أهل البدع؟ باختصار شديد حتى لا نطيل في هذا الجانب، الكلام ينصب ابتداء على من خالف في الأصول التي ذكرناها، هذا هو الذي ينصب عليه الأمر ابتداء، بعد ذلك هناك تفصيلات نتعرض لها في مواطن أخرى حتى لا نطيل الكلام، لكن عندما نقول أهل البدع فهذا اللقب ينصرف ابتداء وأصالة إلى من خالف في أصول السنة والاعتقاد. والموقف من أهل البدع الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية. وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن السنة ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأما الإجماع فهو مشهور، نقله غير واحد في كتب الاعتقاد، ومنهم المؤلف رحمه الله كما سيأتي معنا بعد ذلك، فإنه نقل الإجماع صراحة في هذه المسألة. الحمد لله. أما بعد، هذا هو الأصل في بيان الموقف من أهل البدع وجامعه في مجانبتهم والبراءة منهم وهجرهم. وهذا الأمر له مفردات وردت في آثار السلف وكلام الأئمة، وهذه محاولة لتلخيصها في صورة عناصر أو عناوين رئيسية وقد تتداخل فيما بينها. أولا، البراءة منهم، والمقصود أنه يتبرأ منهم، تتبرأ من هؤلاء المبتدعة، بمعنى أنك تقول إنك لست منهم في شيء، تتبرأ من كلامهم ومن أفعالهم ومن أشخاصهم. فإن كانت البدعة مكفرة فإن البراءة تكون مطلقة كالبراءة من الكفار، وإن كانت مفسقة غير مكفرة فإن البراءة تكون دون ذلك، بمعنى أنه لا يتبرأ منهم حتى يتعامل معهم بمعاملة الكفار مثلا، بل لا بد أن يكون لهم نصيب من أحكام المسلمين كما هو معلوم. ثانيا، الإنكار عليهم، بمعنى أنهم يواجهون بالإنكار، ينكر ما هم فيه من الأقوال الباطلة المنحرفة، وينكر ذلك أيضا أمام الناس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثالثا، التحذير منه، وهذا واجب شرعي لا بد منه صيانة للدين وللمسلمين. رابعا، هجرهم، بمعنى البعد عنهم، أن تتباعد منهم، سواء كان ذلك بطريق السماع أو الكلام أو المجالسة أو المعاملة، يكون هناك تباعد واجتناب لهؤلاء المبتدع. خامسا، بغضهم، فيعاملون بالبغض، يكون لهم في القلوب البغض لا المحبة. فإن كانت البدعة مكفرة فإن البغض يكون من جنس بغض الكفار، يكون بغضا تاما من كل وجه، وأما إن كانت البدعة دون ذلك فإن البغض يكون بحسبه. وطبعا ليس المراد أنهم تظهر لهم المحبة والمودة بدعوى أنهم مسلمون، إن كانت البدعة مفسقة ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود نوع الأحكام التي يعامل بها أهل الإسلام. سادسا، إهانتهم إذا تيسر ذلك وأمنت المفسدة، وسننبه على هذا في آخر الكلام إن شاء الله. سابعا، طردهم من مجالس العلم، فإذا كانوا في مجالس العلم يطردون منه مباشرة ويخرجون من المجلس. ثامنا، عدم بذل العلم له. الفرق بين هذا وبين ما سبق أنه قد يسأل في غير مجلس، في غير مجلس من مجالس العلم، ربما يسأل سؤالا فلا يجاب، لا يبذل لهم العلم. تاسعا، ترك الصلاة خلفه، على التفصيل المعروف، هل يوجد غيرهم أو لا، يفصل بين الإمام وغيره على حسب التفصيل المعروف. عاشرا، عدم عيادتهم إذا مرضوا. حادي عشر، عدم الصلاة عليهم إذا ماتوا. ثاني عشر، عدم شهود جنائزهم، وهذا ينظر فيه إلى أهل القدوة، فالمقصود بذلك أهل القدوة الذين يعتبر الناس بهم وبأفعالهم، وأما عامة الناس فلا بد لهم من ذلك، لا بد أن يصلوا عليهم، لا بد أن يشهدوا جنائزهم. ثالث عشر، عدم الترحم عليهم، والمقصود هنا أصالة إظهار ذلك، وأن يجعل سمة للإنسان وسمة لذلك المبتدع كلما ذكر، كلما ذكر رحمه الله رحمه الله، هذا ليس من شأن السلف، لأن هذا فيه نوع إقرار لشأن ذلك المبتدع، وإنما لابد من التعامل معه بما يفهم الناس أننا مباينون له. رابع عشر، عدم زيارة قبورهم. خامس عشر وأخيرا، معاقبتهم من قبل السلطان إذا تيسر ذلك، فالسلطان له الحق في معاقبتهم، وهذا واجب عليه، ليس أمرا اختياريا بل فرض عليه، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يزل العلماء يحمدون ذلك. يعني عندما قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم فرح العلماء بذلك وأقروه، ولا لك أي مثلا رحمه الله في أصول الاعتقاد اعتنى بتخصيص باب فيما أذكر ذكر فيه أخبارا للسلاطين في مقاتلة أهل البدع في حربهم في جهادهم في معاقبتهم، يعني اعتنى بذكر هذا، فهذا أمر معروف ومشهور عند العلماء. هذه الأمور كلها بارك الله فيكم في معاملة أهل البدع لا بد أن ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد، هذا تنبيه معروف لا نطيل فيه الكلام لأنه معروف إن شاء الله، فلا بد من النظر في المصالح والمفاسد، بحيث إذا كانت المفسدة أرجح في التعامل بهذه الأشياء فإن المسلم فيها يترخص في بعض الوقائع في بعض الأماكن والأزمنة التي يكون فيها استضعاف أو قلة لأهل السنة، فلا بد أن يترك التعامل بهذه الأشياء، كل واقع بحسبه وكل إنسان من أهل البدع بحسبه. نعم أكمل.
ليس شيء أثقل على أهل الحال ولا ليس شيء أثقل
تشغل على أهل الإلحاد والأقرب إليه من سماع الحديث وروايته بإسناد. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر بن أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل نعم حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرئ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول يقول عالم الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحضرية يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشويا يريدون بذلك إبطال الآثار وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ثابتة وناصرة. قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة قسم واحد هو أصحاب الحديث. قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قسموا القول فيه فسماهم بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك المعاني بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسول المصطفى النبي. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله كسروا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المبتدين بسنته فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصرة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعاني البرية نقية زبيدة تقية وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والابتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منها وأعانهم على التمسك بصراطه والاهتداء بملازمة سنته وشرح صدورهم بمحبته
هذا الموضع من فوائد الرسالة وفيه تتمة لبيان الموقف من أهل البدع. وفائدته الإجمالية أنه أراد أن يعرف القارئ والطالب كيف يتعرف على أهل البدع، فإن أهل البدع كما قلت في الكلام هم الذين خالفوا تلك الأصول التي مرت بنا. طيب كيف يتعرف عليهم المسلم حتى وإن كان عاميا؟ فكأن المؤلف هنا لم يقصد فقط طلاب العلم أو المعتنين به المشتغلين به، وإنما قصد أيضا عوام المسلمين. كيف يتعرف المسلم على أمثال هؤلاء؟ فيقول رحمه الله أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة إلى آخر. إذن أظهر علامة يستدل بها المسلم على أهل البدع معاداتهم لأهل الحق. فأهل الحق بحمد الله تعالى ظاهرون معروفون وعلى كلامهم نور يهتدي به المسلم بفضل الله تعالى. فإذا رأى المسلم من يقع في هؤلاء ويلقبهم بالألقاب السيئة فإنه يعرف أن هؤلاء الذين يقعون فيهم مبتدعة وأنهم ليسوا على السبيل. وهذا الأمر كما بيّن المؤلف بعد ذلك قد شابه فيه المبتدعة المشركين الفطرة عموما أن الإنسان لابد أن يزين ما يوافقه ويبغض ما يخالفه، لابد من هذا. إذا أعجب الإنسان شيء فإنه يزينه ويحرص على تحسينه عند الناس ويحاول أن ينتصر له بقدر الإمكان، وأما إذا أبغض شيئا فإنه يبرز عيوبه وقبائحه قدر الإمكان حتى ينفر عنه الناس. فالمشركون لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم لقبوه بالألقاب المنفرة حتى يصرفوا الناس عنه، فتارة قالوا كذاب، وتارة قالوا شاعر، وتارة قالوا ساحر، وتارة قالوا مجنون، كل ذلك حتى ينصد الناس عنه ولا يستمعوا له. كما قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واضح؟ فالمبتدعة على نفس الطريق، ينفرون عن السنة، يظهرون أهل السنة بمظاهر سيئة، يلقبونهم بألقاب قبيحة عند الناس حتى إذا سمعها الناس نفروا عنها. يعني عندما يقال مثلا في إنسان إنه سليط اللسان، أخلاقه سيئة، فهذا مباشرة ينفر منه الناس، صحيح؟ فإذا قيل مثل هذا الكلام عن أهل السنة فهذا فيه تنفير للناس عنه. فإذا قيل فيهم مثل هذه الألقاب، يعني مثلا حشوية، وكلمة حشوية فيها وجهان، هذا الوجه بالإسكان أن تقول حشوية، ووجه آخر بالفتح أن تقول حشوية. فعلى الوجه الأول تكون مأخوذة من الحشو الذي هو الزيادة في الشيء. فالمراد إذن أن أهل السنة يزيدون في الدين، يأخذون بالأمور الزائدة الهامشية التي لا قيمة لها، وهذا يروج له الآن خاصة في صورة اللحية والنقاب وتقصير الثياب ومصافحة المرأة الأجنبية والمعازف وإلى آخره. يعني يحاول أعداء الدين أن يظهروا أن هذه الأشياء ماذا؟ حشو في الدين، يعني أمور زائدة أو أمور جانبية فرعية، قشوش على حسب ما يقولون في لغة العصر الآن. فكان أهل البدع يقولون هذا من قديم بدعوى أن الأصل عندهم أن تؤمن أن الله واحد، وأنه ليس للكون خالقان، وأن الأمر كذا، يعودون إلى توحيد الربوبية. فإذا تكلم أهل السنة في صفات الله تعالى وأن الله كذا وكذا، قالوا هذا إيش؟ حشو، يعني لا حاجة إلى هذا، هذا كله زيادات قشوش بلغة العصر الآن، تمام؟ فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني عندما يقال حشوية فهذا مأخوذ من حش الشيء أي جانبه، والمراد بذلك أن أهل السنة على حد قول أهل البدع أراذل الناس، لأن جانب المجلس، يعني مثلا إذا كنا في مجلس فالذين يجلسون في الجوانب وعلى الحواف غالبا ما يكونون يعني ليسوا من علية الناس، صحيح؟ الذي يكون من علية الناس يتصدر في المجلس، أصحاب الشرف والوجاهة يتصدرون، وأما من دون ذلك فإنهم يبتعدون. فكانوا يقولون عن أهل السنة حشوية، يعني شأنهم كشأن الأراذل الذين يكونون في أطراف المجالس، تمام؟ فهذا هو معنى حشوية أو حشوية. وتارة يقولون جهلة، وتارة يقولون ظاهرية، لأنهم يأخذون بإيش؟ بظواهر الأحاديث، وخصوصا في باب الصفات. إذا أخذنا بظواهر الأحاديث في باب الصفات فيقولون عنها ظاهرية، وتارة يقولون مشبهة، لأننا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، ومن أثبت الصفات عندهم فإنه مشبه كما سبق بيانه مفصلا. والأصل الذي دعاهم إلى ذلك قال رحمه الله: اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم إلى آخره. هذا الموضع مفيد جدا يعتني به طالب العلم، لأن المؤلف بيّن فيه الفرقان بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع، هذا هو الذي نسميه بمنهج التلقي والاستدلال. واضح؟ منهج التلقي والاستدلال. فمنهج التلقي عند أهل السنة النص، الكتاب والسنة. منهج التلقي عند أهل البدع العقل، علم الكلام، الجدل، لا يعتمدون على النصوص إلا تبعا. واضح؟ فالأصل الذي دعا أهل البدع إلى القول في أهل السنة بهذه الطريقة هو أنهم نظروا إلى أصل أهل السنة فلم يعتبروه شيئا، الأصل عند أهل السنة هو النص، النص عند أهل البدع ليس بشيء، إنما الشيء عندهم هو ماذا؟ هو الكلام والجدل والعطل، هذا هو الأساس، بعد ذلك يؤتى بالنص تبعا. ولهذا حرص المؤلف رحمه الله على ذكر الوقائع التي تثبت عنهم أنهم يحتقرون النصوص ولا يقولون بها فعلا، وأن القضية عندهم ماذا؟ عقل، هذا هو الأساس الذي يعتمدون عليه في دينهم. ومن ثم فموقفهم من النصوص أحد أمرين، واحفظ هذا جيدا، هما طريقتان إبليسيتان، الطريقة الأولى الرد، الطريقة الثانية التحريف. موقف أهل البدع من النصوص الشرعية إما رد وإما تحريف، فما استطاعوا أن يردوه ابتداء فعلوا، ولهذا اخترعوا الأصول التي تساعدهم على ذلك، كالقول مثلا بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، والقول بأن مسائل الاعتقاد لا يقبل فيها أحاديث الآحاد، والقول بأن الراوي حتى يقبل منه الخبر لا بد أن يكون كذا وكذا شروطا فوق ما يضعها أهل الحديث، فاخترعوا الأصول التي تساعدهم على ذلك، وهي التي تدرس الآن في أصول الفقه وفي أصول الحديث، ما اخترعها إلا المعتزلة وأهل الكلام قديما حتى تساعدهم على ماذا؟ على رد الآثار. طبعا هذه قضية لا نستطيع أن نفصل الكلام فيها الآن، فهذه قضية الرد. قضية التحريف ما لم يستطيعوا أن يردوه، أو ما لم يستطيعوا أن يظهروا ذلك، يعني هم في الباطن لا يعتبرون لا بفلان ولا بفلان لا بسفيان ولا بالأعمش ولا لا يعتبرون بأمثال هؤلاء إطلاقا، لكن لا يستطيعون أن يظهروا هذا، كما ذكر في الأخبار أن أحدهم عمرو بن عبيد أو غيره قيل له ماذا نصنع بهذه الأسانيد النظيفة، يعني انظر هؤلاء يأتوننا بسفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، يعني أشياء لا يمكننا، يعني ماذا نقول في أمثال هؤلاء؟ فرد ذلك المبتدع بما معناه عاملوهم بالتأويل، يعني قولوا طيب والله الخبر على العين والرأس وهو مقبول ما شاء الله ما في مشكل، لكن ليس معناه على ما تفهمون، إنما معناه كذا وكذا، هذا الذي يسمونه إيش؟ تأويلا. واضح؟ فطريقة أهل البدع إما أن يردوا الخبر إذا استطاعوا ذلك وقويت صدورهم عليه، وإن لم يستطيعوا فإنهم يتعاملون معه بالتحريف. فهذا هو جامع القول في هذه المسألة، أهل البدع لا يعتمدون على النصوص الشرعية، يعتمدون أصالة على العقل وعلى القواعد الكلامية والفلسفية والجدلية. طيب إذا خالفتهم النصوص طبعا ما وافقهم في رأيهم وفهمهم فرحوا به كما يتبعون المتشابه، وما خالفهم إما ردوه وإما حرفوه وتأولوه. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل الآن إلى ذكر الوقائع التي أوردها الإمام رحمه الله في هذا الموضع مما يبين علامة أهل البدع وموقفهم من الحديث وأهله. فذكر بإسناده إلى أحمد بن سنان القطان رحمه الله أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. هذا بناء على ما ذكرته لكم أن الإنسان يميل إلى من يوافقه ويجانب من يخالفه، فأهل البدع وأهل الحديث ضدان لا يجتمعان، والحديث ينسف البدع وقواعدها وأقوالها ومذاهبها، فكيف يحبه أهل البدع؟ لا بد أن يكونوا مبغضين للحديث لأنه يخالف رأيهم ويبطله، وكذلك أيضا لا بد أن يكون لهم موقف من أهل الحديث. وذكر واقعة أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، قال له أحمد بن الحسن الترمذي يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، يعني من قال هذا الكلام لا بد أن يكون زنديقا، لا بد أن يكون خارجا عن ملة الإسلام، لا بد أن يكون في باطنه ليس على ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه إذا عاب أهل الحديث بهذه الطريقة واعتبرهم قوم سوء فإنه لا بد أن يكون مبغضا لمذهبهم. على أي أساس قال فيهم إنهم قوم سوء؟ بناء على مذهبهم، بناء على دينهم، فهو اعتبر أن دينهم دين فاسد وأن قولهم قول فاسد، يقولون بالتشبيه ويقولون بكذا وبكذا، فمن قال بهذا فهو صاحب دين فاسد لا شك في هذا. وشيخ الإسلام هنا عندما أورد هذه الواقعة قال لأنه عرف مغزاه، يعني قال أحمد هذا الكلام لأنه عرف حقيقة ذلك الرجل، وإلا فمن عاب أهل الحديث أو بعضهم لأجل أخلاقهم، معاملاتهم، طباعهم، فإنه بطبيعة الحال لا يمكن أن يصدق عليه هذا الكلام، إنما هذا الكلام يصدق على من عاب أهل الحديث لأجل دينهم واعتقادهم. فإذا قال إنهم قوم سوء فهذا لأجل مذهبهم، أن مذهبهم باطل عنده، ومن قال هذا فلا بد أن يكون زنديقا كافرا. ثم ذكر بإسناده إلى أبي نصر بن سلام الفقيه قال ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، وهذا واضح بعد ما ذكرنا. ثم ذكر إلى أبي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنه ناظر رجلا فقال حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا. هذا يبين لك حقيقة الأمر، إلى متى تقولون حدثنا؟ فلان هذا قد يخطئ، هذا الراوي قد يخطئ، هذا حديث أحد، حدثتني أمي عن جدتي كما قال من قال ممن أهلك الله في هذا العصر. واضح؟ فهكذا ينظرون إلى الحديث، ينظرون إلى الحديث والنصوص الشرعية، هذا لا قيمة له عندهم. فالرجل لا يأخذ بالسنة، لا يحتج بها، لا يحتج بالحديث، ومن قال هذا استحق أن يقال له كما قال الشيخ قم يا كافر، وهو كافر حقا، هذا ليس على التغليظ، هذا ليس على التغليظ. من دفع السنة ولم يأخذ بها ولم يحتج بها في الدين، وهؤلاء هم المسمون الآن بالقرآنيين، فهؤلاء كفار، لأنهم أبطال الدين. الذي لا يحتج بالسنة كافر، الذي لا يأخذ بها ولا يعتمد عليها كافر، ليس من الإسلام في شيء. ثم ذكر ما وقع في اعتقاد الإمامين الرازيين رحمهما الله تعالى، وقد أسنده اللالكائي أيضا في كتابه، أنهما قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، مقولة شهيرة نحفظها جميعا. قال وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، لأنهم كانوا حشوية بناء على ماذا؟ على الأحاديث، على الأحاديث والآثار التي أخذوا بها. فليس المراد الطعن في أهل الحديث وأشخاصهم بقدر ما هو الطعن في ماذا؟ في نفس الحديث والآثر الذي يأخذون به. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، لأن القدرية كما عرفنا يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، لأنه لو أدخلناها في قدرة الله تعالى فهذا جبر. فمن قال إن أفعال العباد مقدورة لله تعالى مخلوقة له فهذا قد قال بالجبر عنده. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن أصلهم أن من أثبت الصفات فهو مشبه، وأن إثبات الصفات تشبيه. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، لأنهم يعادون أهل البيت، فالرافضة عندهم من لم يقر بالحق لعلي ولم يثبت له الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصب له العداوة. طبعا واضح لدينا جميعا أن المراد بذلك تسمية أهل البدع لأهل السنة، وإلا فهناك مجبرة وهناك ناصبة وهناك مشبهة، صحيح؟ فمن قال في المشبهة إنه مشبهة فليس مبتدعا، ومن قال في المجبرة إنهم كذلك ليس مبتدعا، ومن قال في الناصبة إنهم كذلك فليس مبتدعا. فلابد أن ينظر في مدى صدق التسمية، هل هذه التسمية وقعت في محلها أم لا، هذا هو الاعتبار. فإذا وقعت في محلها فلا بأس ولا يقال حينئذ شيء، وأما إذا وقعت في غير محلها فهذا شأن أهل البدع. مما ينبه عليه أيضا بالنسبة لموقف أهل البدع من أهل السنة أنهم لابد أن يسموا أنفسهم وبدعهم بالأسماء الحسنة، صحيح؟ يعني إذا كانوا يسمون الحق بالأسماء الباطلة الخاطئة فلابد أن يسموا الباطل بالأسماء الحسنة التي تجعله رائجا عند الناس. فالمعتزلة يقولون عن أنفسهم أهل التوحيد والعدل. تريد شيئا بعد ذلك؟ يعني التوحيد والعدل، ما شاء الله، شخص على التوحيد والعدل أنعم به وأكرم، فالكل يتبعه، صحيح؟ فتوحيدهم في الحقيقة شرك وتعطيل، وعدلهم إثبات عجز لله تعالى وإخراج لشيء من الخلق عن سلطان الله عز وجل. وهكذا كل إنسان. الرافضة مثلا يقولون نحن أنصار أهل البيت، تمام؟ الجبرية يدعون أنهم على التوحيد وأنه من التوحيد أن تجعل العبد ليس بفاعل، وهكذا. فلا بد أن يحدث هذا الأمر أيضا حتى يروجوا بدعاهم على الناس. على سبيل الفائدة نذكر أيضا على وجالة بعض الصفات الأخرى لأهل البدع حتى يستفيد بها طالب العلم إن شاء الله. أولا، ادعاء أنهم على الحق. ثانيا، عقد الولاء والبراء على قولهم. وقد يصل الأمر في هذا الموضع إلى التكفير واستباحة الدماء. ثالثا، التفرق والاختلاف. رابعا، الحيرة والاضطراب. خامسا، الإحداث والتعمق. سادسا، اتباع المتشابه. سابعا، اتباع الهوى. ثامنا، التمسك بالزهد الظاهر والاجتهاد في العبادة. تاسعا، الكذب على العلماء وانتحالهم. عاشرا وأخيرا، التقوي بالسلطان. هذه صفات ذكرتها على عجالة للفائدة، وإلا فتفصيل الكلام عليها يطول وقد دهمنا الوقت. نعم، أكمل.
في عندك هاتف المعارف لو هتقدر ماشي، لو مش هتقدر خلاص.
ويدلون أصحابهم على ذال البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأسكنه الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى، قال حدثنا أحمد بن سلمة أنه قرأ علينا أبو رجاء كتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور عند المصر وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحق بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم
أنفسهم يعبدون،
أنفسهم يعبدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم منا على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقم الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة والعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعلي بن حمدوي الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها
طيب حسبك. هذا أيضا فيه التمام للكلام على قضية الولاء والبراء، فالبراء من أهل البدع يقابله الولاء لأهل السنة، فلا بد من محبة أهل السنة. مش مشكلة. اسمع من التسجيل. فالولاء يكون لأهل السنة في أئمتهم بمحبتهم وموالاتهم، فعلامة السني كما يكون مبغضا لأهل البدع أن يكون مواليا لأهل السنة وأئمتهم. وهذه المسألة التي تسمى عندنا بمسألة الامتحان بالأشخاص، وهذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله فيه تأصيل لذلك يعتني به طالب العلم، هذا من المواضع التي فيها التأصيل لهذه المسألة. فالامتحان بالأشخاص له صلة بالولاء والبراء، لأن الولاء والبراء لا يكون من معتقدات فقط ولكن يكون أيضا من أشخاص، فنحن في الإسلام والكفر مثلا لا نتبرأ من الكفر وحده ولكن نتبرأ أيضا من الكفار ونكفرهم ونطبق عليهم أحكام الكفار. فالولاء والبراء ليس فقط من آراء أو اعتقادات يعتقدها الإنسان، وإنما لابد أن يكون هذا أيضا من أشخاص. وأصل الامتحان بالأشخاص في الامتحان بالأنبياء مثلا، فإن الله تعالى امتحن بالأنبياء، من وافقهم وأطاعهم واتبعهم فهو على خير، ومن خالفهم وعصاهم فهو على شر. كذلك امتحن الأنبياء بالصحابة، وامتحن الله تعالى أيضا بالصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلابد إذن من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد فقط من أصحابه وهو علي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهذا كله تأصيل لهذه المسألة. والذين أوردهم الإمام هنا هم أئمة كبار، الرجوع إلى تراجمهم مما يفيد طالب العلم أيضا حتى يقف على حالهم ويستفيد بسيرهم رحمهم الله، ونخص بالكلام هنا الإمام أحمد رحمه الله، فإن الامتحان به مشهور عند العلماء والأئمة، قالوا: من طعن في أحمد فاتهمه على الإسلام، ومن تكلم في أحمد فهو مبتدع. فهذا كلام معروف ومشهور لدى الأئمة، والعلماء مجمعون على هذا، أن من قدح في أئمة السنة فهو صاحب بدعة، وهو دال على سوء طويته وخبث منهجه والعياذ بالله. لا بد أن ينتبه إلى أن الامتحان بالأشخاص إنما هو امتحان في الحقيقة بالعقائد، هذا هو الأصل الذي تنبني عليه المسألة، فليست القضية مجرد أن يحب الإنسان فلانا أو فلانا من أهل السنة وأئمتها وينتهي الأمر على هذا، بل لا بد أن يكون موافقا لهم في اعتقادهم. فمن أحب الإمام أحمد ولكن ليس على اعتقاده، من قال كان رجلا عظيما وكان إماما فاضلا وكان على الحق وكان كذا، لكن يقول والله اعتقاده يحمل على كذا وأراد به كذا، هؤلاء الأشاعرة الذين ينتسبون الآن إلى غير واحد من الأئمة ويقولون إن أحمد نعم كان على الحق، لكن الحق في أن يقال مثلا في مسألة القرآن إنه عبارة أو حكاية، وأحمد ما قال هذا لأن الزمن لم يكن يساعده، وهذا الكلام الذي يخترعونه من عندهم وهو كلام باطل لا أساس له. فليست القضية بمجرد محبة الأئمة، لابد أن تقول بقولهم، كما سبق معنا في كتاب البربهاري رحمه الله من أحب فلانا وفلانا وقال بقولهم، لابد من هذا، فهذا هو الأساس. فالأئمة عندما امتحنوا بالأشخاص ما أرادوا نفس الرجال، ما أرادوا نفس البشر، وإنما أرادوا بالأصالة الاعتقادات، فهذا لابد أن ينتبه له. ولابد أيضا أن يعرف أنه ليس المراد بذلك عصمة الشخص، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه يتبع ويقلد في كل كلمة يقولها، وإنما المراد اعتقاده الذي دلت عليه الأدلة، ليس لأن أحمد هو الذي قال، وليس لأن الشافعي هو الذي قال، وإنما هذا الذي قاله أحمد هو الذي دل عليه الدليل، هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون. فأحمد ما عظم عند الأمة ولا كان له قدر عند الأمة إلا لما اتبع هذا، فهذا هو الأساس. فالذين يجعلون البشر والأشخاص في منزلة النصوص الشرعية ويتعصبون لهم ويعتبرون أن كلامهم بمنزلة النص الذي يجب اتباعه، فهؤلاء لم يفهموا السنة ولم يفهموا الدين، بل حقيقة أمرهم هي حقيقة أمر المتصوفة والمتعصبة، وهذا مباين للسلفية ومباين للسنة من الأساس. إذن قضية الامتحان بالأشخاص ليست تعصبا للأشخاص وليست طاعة مطلقة لهم في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون، بل الأصل هو الدليل. وما أحببنا فلانا إلا لموافقته للسنة، ولا عظمنا فلانا إلا لذلك، ولا كان إماما في الدين أصلا إلا بذلك. فلابد أن ننتبه لهذا، بارك الله فيكم. نعم.
واتفقوا مع ذلك على القول بطهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغل بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ونفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، وقيل 50 منهم، قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدوية الصابوني رحمه الله، ولا أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم، قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر، قال: حدثني معمر بن راشد، قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى، وقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوسب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يروي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت الكتاب في شهر رجب 17 سنة 97 و200 ألف من الهجرة.
أراد المؤلف رحمه الله في خاتمة الكتاب أن يبين لك أن هذا الذي قاله وأثبته في هذا الكتاب ليس كلاما لواحد أو اثنين من أئمة السنة، وإنما هو كلام مجمع عليه لدى أهل السنة. فبين أن هذا الذي ذكره في هذا الكتاب لم يخالف فيه أحد من الأئمة، ولم يثبت عن أحد منهم ما يخالفه، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم إلى آخر كلامه. فهذا هو الموضع الذي أشرت إليه في نقل الإجماع على هجر أهل البدع والضلال. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أنه سائر على نفس الدرب ومتبع لسبيل أهل العلم، وتكلم رحمه الله كلاما حاصله الثبات على السنة وعدم الاغترار بالبدعة وأهلها، وإن كانت كثرة وإن كانت السنة قلة وإن كان أهلها قلة، فإنهم فإنهم وإن كانوا قلة إلا أنهم على الحق. وليس المعيار في القلة ولا الكثرة بالعدد، وإنما العبرة بالحق نفسه. ومعلوم لدينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى لم يكد يذكر الكثرة في كتابه إلا مذموما، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعقلون لا يشكرون لا يؤمنون، وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. فهذا هو الموجود في كتاب الله تعالى. ومن خصال الجاهلية وسننها أنهم كانوا يعتبرون بالعدد، فإذا كان الأكثر على شيء كان هو الحق عندهم. فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإبطال هذا وبمخالفة هذه السنة الجاهلية. فالمؤلف رحمه الله يرشد الطالب والقارئ إلى الثبات على هذا الأمر، لا تغتر بالكثرة ولكن عليك بالحق. وبعد ذلك أخبار وآثار في فضل السنة والثبات عليها والاعتصام بها، وهي واضحة إن شاء الله تعالى مستغنية عن التعليق والشرح. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى على أن أتم علينا النعمة بإتمام هذا الشرح، ونسأله تعالى أن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.